بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحسن الله إليك الشيخ، في ختام كلامه عن مسألة التفويض قال: المسألة قول بعضهم أن تؤمن بصفات الله على مراد الله، هل هذا من التفويض؟ الجواب: قوله على مراد الله هذا من إثبات المعنى، لأن الله تعالى أراد المعنى، وهذا معروف عن الإمام الشافعي رحمه الله وهو حق.
وآمنت بالله وما جعل الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جعل رسول الله على مراد رسول الله. نعم، لأن الله تعالى أمر بتدبر القرآن، قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كتاب مبارك. تدبر، إن تدبر المعاني. فقول آمنت بالله، قول الشافعي آمنت بالله على مراد الله، يعني الله تعالى أراد من عباده أن يتدبروا ويتفهم ويتدبر كل المعاني، ليس تفويضا. نعم، المفوضة طائفة من البدع يقولون: ما نعلم ما معنى القرآن. يقول: ما هي معنى الصفات، الصفات ما لها معنى. قوله تعالى: وهو العليم الحكيم، في إثبات العلم. يقول: لا، ما نفوض أمره، ما ندري، ما تفيد العلم. حكيم، ولا ما تفيد الحكمة. يد الله فوق يدي منه، بخلق بيدي إثبات اليدي. يقول: لا، ما ندري، ما ندري إيش معناها. مثل كلام العجم، كان القرآن حروف أعجمية، هذا التفويض. قال العلماء: التفويض شر من التأويل. التأويل اللي أول هو ما العرش استوى، يقول استولى، هذا مؤول. واللي يقول استوى ما له معنى، ما نعرف معناه، هذا مفوض. المعنى معلوم، معنى العلم العليم ضد الجهل، والقدرة ضد العجز، وهكذا. معنى استوى لها أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع، المعاني اللغوية. استوى على العرش، استقر وعلى وصعد وارتفع، على ما يليق بجلاله. أما الكيفية لا يعلمها إلا الله، كيفية لا نعلم كيف استوى، لكن نعلم المخلوق إذا استوى. كيف استوى المخلوق على الدابة وعلى السيارة وعلى الطائرة؟ يجلس ويستقر. لكن الرب ما استوى، هو الحامل العرش، هو الحامل العرش بقوته وقدرته، وهو غير محتاج إلى أحد من خلقه. واستوى وارتفع فوق العرش، فوق المخلوقات، واستوى على العرش استواء خاص. الله أعلم بكيفيته، لا نكيف. واضح هذا؟ إذن المكيف اللي يقول استوائي كاستواء المخلوق، هذا مكيف وممثل. والذي يقول كذلك، والذي يقول لا أعلم معنى استواء، ما أعلم معنى استواء، مفوض. وأما أهل السنة فهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية. المكيفية لا أعلمها إلا الله، لا نعلم كيف ذاته إلا الله، ولا نعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. قال رحمه الله في الشرح: وهذه القاعدة كالمتمم للتي قبلها، وهي أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. ولم نقل إنه هو الذي لا يحتمل غيره، لأنه قد يحتمل غيره، لكن أول ما يتبادر إلى الذهن من المعنى هذا هو ظاهر النصوص.
نعم، ظاهر النصوص العلم، العليم الحكيم إثبات العلم، سميع بصير إثبات السمع، إثبات البصر، هو الحكيم والخبير إثبات الحكمة والخبرة، وهكذا سميع الصفات، الخالق إثبات الخلق، سميع إثبات السمع، بصير إثبات البصر. الصفات يعني الأسماء مشتملة على معاني وعلى الصفات. نعم، والمفوضة ينفون هذه المعاني، يقول ما نعلمها ولا تعلم. والمؤولة هو أولها، يقول السواء استولى، والقدرة واليد يؤولونها بالقدرة، كل هذه مؤولة. أما الحق والسنة والجماعة فهم لا يفوضون ولا يؤولون، بل يثبتون المعاني مع الصفات والفضل معلومة. وأما الكيفية مجهول، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاء رجل، والإمام مالك إمام دار الهجرة، وأن أغلب الناس في زمانه وهو يحدث، جاء رجل فقال: يا إمام، الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ سؤال كيفية. فالإمام مالك تأثر بهذا السؤال، وأطرق وعادت الرحضة والعرق من هذه الكلمة. ثم قال السائل قال فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج قال هذا مبتدع أخرج عن مجلسه. الاستواء معلوم معلوم معناه في اللغة العربية استقر وعلى وصعد، والكيف كيفية استواء الله مجهول، والإيمان به واجب لأن الله أخبر أنه استوى، والسؤال عن الكيفية بدعة وما أراك إلا رجل مبتدع وأمر بأخرج. وهكذا يقال في جميع الصفات. العلم قال يقال ما مع العلم، نقول العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا جميع الصفات. نعم
أحسن الله إليك. ولهذا لو قلت قتلت أسدا في الفلاة فالمتبادر أنه الحيوان المفترس، ولو قلت رأيت أسدا يحمل حقيبة إلى المدرسة فالمتبادر أنه الرجل الشجاع. إذن ظاهر اللفظ من المثال الأول أن الأسد هو الحيوان المفترس، وظاهر اللفظ من المثال الثاني أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه لا مجاز في اللغة.
نعم لا مجاز، لأن يعني الأسد يطلق على الرجل الشجاع ويطلق على الحيوان، والذي يحدد هذا السياق، سياق الكلام. قال رأيت أسدا يتكلم، أو رأيت أسدا يحمل كتابا، هذا صار الآدمي. وإذا قال رأيت أسدا يفترس حيوان آخر صار هذا الأسد الحيوان المعروف. ولكن المعاني اللغة لها معاني قريبة ومعاني بعيدة، ولهذا قال الجامع العلم الكتاب والسنة ما فيهم مجاز، والمجاز ما كان معروف في اللغة العربية ولا كان معروف في زمن الصحابة ولا غيره، إنما حدث بعد ذلك. فيقول يعني كلها حقيقة، ولكن بعضها بعض يعني الكلمات تكون واضحة معناها سريع يفهم سريع، وبعضها بعيد، بعضها قريب بعضها بعيد. نعم وهذا اللي نعم
أحسن الله إليك. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الإنسان أن يجاز في اللغة، لأن المجاز لا بد له من قرينة، هذه القرينة تجعله حقيقة في سياقه، بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه عما يقتضيه السياق لم يتمكن. وبهذا نعرف أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس من المحال كما ادعاه بعضهم وقال إن اللغة العربية فيها أشياء مجازية لا بد. فنقول هذه الأشياء المجازية لا بد لها من قرينة، هذه القرينة تجعل الكلام في سياقه حقيقة، بحيث لو أراد الإنسان أن يصرفه إلى غير ذلك ما تمكن. إذن ظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني.
لو قلت أسدا يفترس الحيوان ما تقدر تقول إن المراد بالأسد ها آدمي، لأنه كان يفترس الحيوان هذا من صفات الأسد وهكذا. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله قاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
نعم هذا مراد أهلها، قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني أهل القرية. نعم
أحسن الله إليك. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. قال القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.
نعم، لأنها تشبيه، إما تشبيه هذا المخلوق تشبيه المخلوق بالخالق. ولهذا فإن المشبه الآن يقول: يد كيدي، علم كعلم، يد الله كيدي، هذا لا يعبد الله، إنما يعبد صنم. تخيل أنها أن يده مثل يد المخلوق، فالله تعالى لا يمثل المخلوق. وإذا نفى الصفة وقال ما أثبت الذي صار معطل. وإذا قال العلماء: المشبه يعبد صنما، لأنه تخيل أن هناك من هو وصفه كوصف المخلوق، هذا المخلوق، هذا الصنم يعبده، لم يعبد الله، لأن الله لا يماثل أحد من المخلوقين. وإذا نفى الصفة كان معطل. إذا نفى صفات الله كلها كان معطل، الذين ينفون السمع والبصر والعلم والقدرة، وقالوا لا نثبت شيئاً، معطل، عدم، يعبدون عدم، ليس لهم رب، مع ربهم معدوم، لأن الذي ليس له صفات لا وجود له، ما في شيء ما له صفات، بل لا وجود له شيء إلا بالصفات، حتى الجماد له صفات. هذا الطاولة عندنا لها طول ولها عرض ولها عمق، وهي من خشب ومن حديد، فالذي ينفيها يقول عندي ماصة ليست من الخشب ولا من الحديد ولا من الزجاج ولا من أي شيء، وليس لها طول ولا عرض ولا عمق، ولا أصفها بأي صفة، لا فوق الأرض ولا تحت، وش تقول هذا؟ عدم، ما في وجود، لا وجود له إلا بالصفة. فهؤلاء المعطلة ينفون عن معبودهم كلهم، يقول إن الله ليس بخالق، ليس له صفة ولا علم ولا قدرة، نفوا جميع الصفات كلها، يعبدون عدم، لا يعبدون الله، الله سبحانه منزه عنهم، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
ونقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به.
نعم، صارت تفيد الحصر، مثل إياك نعبد أو نعبدك، تغير، نعبدك يا الله، قال نعبد الله، هذا لا يمنع أنه يعبد الله ويعبد غيره مثل المشرك، لكن إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، فلا نعبد غيرك، هذه توحيد، إياك نعبد توحيد، لأنك أثبت العبادة لله ونفيت عن غيره. لكن إذا قلت نعبد الله، نقول نعم، المشرك يعبد الله ويعبد غيره، ما تنفي الشرك، ولهذا كلمة التوحيد لا إله الله هي تنفي الشرك. لكن إذا قال شخص أنا أعبد الله، هل هذا توحيد؟ نقول لا. فإذا قال أنا أعبد الله، نقول نعم تعبد الله، لكن ما نفيت الشرك، قد تعبد غيره. ولهذا كلمة لا إله إلا في نفي وإثبات، لا إله نفي العبادة غير الله، إلا الله إثبات العبادة لله، فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات، تنفي العبادة عن غير الله جميعا وتثبتها لله عز وجل. أما إذا قال لا إله هذا الحاد الشرك، وإذا قال نعبد الله هذا الشرك، يعني قد يعبده ويعبد غيره، وإذا قال لا إله إلا الله هذا التوحيد، نفى العبادة عن غير الله وإثباتها لله، قائمة على أصل كلمة التوحيد، نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله عز وجل، كما قال الله تعالى لإبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر، براء هذه نفي، إلا الذي فطر إثبات، براء مما تعبدون، تبرأ من جميع المعبودات ونفاها وأثبتها لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله في الشرح: مسألة، الذين نفوا المجاز من أهل السنة هل نفوه مطلقا أم منهم من نفاه في القرآن فقط؟ الجواب: هم انقسموا.
نعم، طائفتان يقول لا يوجد المجاز في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة، وطائفة قالوا لا يوجد المجاز في القرآن والسنة ولا يوجد في اللغة، أظن منهم الشنقيطي محمد العلم الشنقيطي. نعم. مسألة
الذين نفوا المجاز من أهل السنة هل نفوه مطلقا أم منهم من نفاه في القرآن فقط؟ الجواب: هم انقسموا، فمنهم من نفاه في القرآن فقط كالشيخ الشنقيطي رحمه الله.
في القرآن وفي السنة؟
قال نفاه في القرآن فقط، ومنهم من نفاه مطلقا كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. وعلة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في نفي أن يكون في القرآن مجاز بأن المجاز يصح نفيه، وقال ليس في القرآن ما يصح نفيه، لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأبين وأوضح، وهو أي شيخ الإسلام يقول رحمه الله: الألفاظ قوالب للمعاني، فإذا تعين أن يكون المعنى كذا وكذا في هذا اللفظ فهو حقيقة وننتهي، والكلام مبسوط بسطا كاملا في مختصر الصواعق المرسل.
وإذا قال إيه؟
قال أحسن الله إليك. الجواب: انقسم منهم من نفاه في القرآن فقط كالشيخ الشنقيطي رحمه الله، ومنهم من نفاه مطلقا كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما. وعلة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في نفي أن يكون في القرآن مجاز بأن المجاز يصح نفيه، وقال ليس في القرآن ما يصح نفيه.
نعم، ما وسع القرية، ما تنفيه، ولا ما تسلط النفي عليها، ما ثبت القرآن ما يمكن نفيه. نعم،
أحسن الله إليك. لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأبين وأوضح، وهو أي شيخ الإسلام يقول رحمه الله: الألفاظ قوالب للمعاني، فإذا تعين أن يكون المعنى كذا
قوالب المعاني يعني تحمل المعاني. نعم،
فإذا تعين أن يكون المعنى كذا وكذا في هذا اللفظ فهو حقيقة وننتهي، والكلام مبسوط بسطا كاملا في مختصر الصواعق المرسلة.
مثل السواء استقر معنا، استقر صعد وعلى، هذا معنى اللي يحمل هذا اللفظ. نعم،
أحسن الله إليك. مسألة: القائلون بإثبات المجاز يقولون لم يسبق إلى نفي المجاز إلا شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. الجواب: نقول لهم: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يعرف في عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، لأن تقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز حدث متأخرا، حتى إنه ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أثبت المجاز لما قال رحمه الله في قوله تعالى: إنا نحن وما أشبه ذلك من الضمائر التي تدل على الجمع، وهو واحد عز وجل. قال رحمه الله: هذا من مجاز اللغة. فظنوا
هذا من مجاز اللغة، وكذلك أبو عبيد تعلق بكلمة قالها. نعم،
فظنوا أن الإمام أحمد أثبت المجاز، لكن أجاب عن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وقال: معنى قوله من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة، أي يعبر الإنسان المعظم نفسه بتعبير الجمع.
نعم،
أحسن الله. قال في المتن: ونقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني.
نعم، ثبات العلم وثبات العلم، والعليم ثبات العلم، والحكيم ثبات الحكمة، والسميع ثبات السمع وثبات البصر. وأهل البدع يقولون يجب نفيها، لأن ظواهر القرآن هو الكفر، لو أخذ بالظاهر وقال في الكفر. كيف؟ قال لأن إذا قلت إن الله عليم والمخلوق ثبت العلم لله والمخلوق يعلم، شبهت الله بالخلق، وهذا كفر، يعني تنفيها. طيب إذا تنفيها ماذا تكون؟ شبهت بالذي لا يتكلم، بالحيوانات التي تتكلم وبالجمادات التي تتكلم، والكلام صفته كمال، فإذا نفيته معناه ثبت صفة النقص. وهكذا يقول المبتدع وصل من الحال إلى أن قالوا ظواهر نصوص القرآن الكفر، فنحن ننفيها حتى لا نقول إن ظاهر القرآن الكفر. نقول هذا من أبطل الباطل، ما ظاهر القرآن توحيد، إثبات العلم والسمع والبصر، أنتم الكفر في رؤوسكم، أنتم الذين شبهتم الله بخلقه، لكن الحق يقول إن صفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، له علم يليق بجلاله، والمخلوق علم يليق به، والخالق له سمع يليق به، والمخلوق سمع يليق به، والخالق له يد تليق به، له الكمال، والمخلوق له كذا. بل إن الحيوانات الآن نفسها تتفاوت، هل يعني الحيوان مثل هذا الحيوان، هل اليد مثل يد الفيل مثل يد البعوضة ولا يد الفأرة أو يد القط؟ هل يقول عاقل هكذا؟ عين الفيل مثل عين الحيوان؟ ما يقول هذا عاقل. إذا كان المخلوقات تتفاوت، فكيف تقول إنها إن الخالق إذا أثبت الصفات يلزم منها التماثل فيها؟ حتى الحيوانات والمخلوقات متفاوتة في صفاتها، فإذا كان المخلوق صفة مخلوقين وصفة متفاوتة، فالخالق سبحانه وتعالى له صفات يليق به، له الكمال، والمخلوق له الصفات ما يليق به. والله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يعني لا مثل أحد من خلقه هو السميع البصير. فقل ليس كمثله شيء رد على الممثل المشبه الذي يقول إن الله يشبه المخلوق، وهو السميع البصير يرد على المعطلة الذين ينفون السمع والبصر وسائر الصفات. القاعدة ليس كمثله شيء هو السميع البصير، في الرد على المشبهة الممثلة والرد على المعطلة. نعم،
أحسن الله إليك. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. الشيخ أحسن الله إليك علق على كلمة تقرر إذا تقرر هذا في الشرح، قال: كلمة إذا تقرر أو إذا كان هذا أو ما أشبه ذلك توجد في كلام العلماء رحمهم الله كثيرا، وليس المعنى الشرط بل المعنى التقرير، يعني أنه ثبت فيتفرع عليه كذا.
هذا في الشرح، الأول في المثل وهذا في الشرح.
هذا في الشرح حسن الله.
الأول في المثل.
نعم.
قوله إذا تقرر. نعم.
قال رحمه الله في الشرح: كلمة إذا تقرر أو إذا كان هذا أو ما أشبه ذلك توجد في كلام العلماء رحمهم الله كثيرا، وليس المعنى الشرط بل المعنى التقرير، يعني أنه ثبت فيتفرع عليه كذا، وليس المعنى أن العالم الذي تكلم أو كتب يريد إن ثبت، لأن بعض الناس في الجدال أو في المجادلة يعترض فيقول مثلا إن المؤلف يقول إذا ثبت فهو عنده لم يثبت، ولكن نقول إن قول المؤلف إذا ثبت يعني التقرير وأنه ثابت. وهذا يوجد كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وقد يوجد في كلام غيرهما، لكن يجب ألا نغتر بمن يلبس علينا ويقول إن شيخ الإسلام يقول لك إذا ثبت أو إذا كان هذا، لأن مراده التقرير، يعني أنه قد كان وأنه قد ثبت. هنا نقول إذا تقرر، هل معنى ذلك أننا إلى الآن لم نقرر؟ لا، بل المعنى أننا نقرر أن هذا ثبت. أحسن الله إليك. قال في المتن رحمه الله: إذا تقرر هذا فظاهر النصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا.
والثاني
هذا في المتن أحسن الله إليك.
في المتن.
قال الثاني:
المعطلة. والثالث المشبهة.
قال القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى
يعني
باطل.
الناس ثلاثة أقسام يعني. ها؟
نعم.
لا، نقف على هذا. وفق الله الجميع وثبت الله الجميع، وصلى الله على محمد وآله.